أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به، وأن يقينا شر أنفسنا أن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم أيد لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية. ويلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة ويدرسها نظريا، لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير، فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخر؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا بالإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقهم. وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ولهذا فإن العلم لا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده، وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق الحسن، اتق الله حيثما كنت وأحذر السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إخفاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيب والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته، فهم الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها بأن يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة، أن يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي، لا بد أن يكون لها فرق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، وجاء أيضا: من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. إذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم معه عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأشياء. هذا الأعرابي يناديه: يا محمد، ويجذب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يجذبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا وفي نفسي وإياكم بأن نكون متخلقين بالقرآن، متخلقين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن خصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأنها بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الخصوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك الفائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تستخدم فيزا يعطى عليها خصم 50%، ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان، وهذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع، وهي التي يخصم من أتم الحساب، يخصم من حسابه فورا، وإذا لم يكن عنده حساب تبقى في ذمته حتى يسدد قرض الحسن. فإذا كانت من النوع الثاني فلا بأس بها، وإذا كانت من النوع الأول فأيضا فيها تفصيل، لكن المسلم لا يدخل في عقود مشتملة على ربا، لكن إن احتاج إلى ذلك كما في احتاج بعض المسلمين مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك، ما عندهم إلا من نوع الائتماني، فقد يجوز لهم ذلك في بعض الشروط إذا فعلوا عن ذلك. لكن استعمال بطاقة فيزا ونحوها إذا كان المقصود منها نوع الدفع، يعني بطاقة الدفع الفوري أو التي ليست ائتمانية، يعني ما يدخل فيها أرباح إذا لم يسدد تضاعف عليها أو يبدأ يكون قرض وثم فائدة عليه، فالنوع هذا لا بأس به. أما إذا كان القرض يعني إذا ما سدد يبدأ القرض وفائدة عليه، يعني يكون المبلغ مثلا صار عليه 10,000، يقولون سددها بعد شهر، ما سدد يبدأ حساب الفوائد، فهذه ربوية. أما إذا كان لم يسدد يقال يبقى في ذمتك سددها أو يخصم من الحساب مباشرة، فهذا جائز بعد دراستي للموضوع. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأفضل القدر سر الله تعالى بخلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الركبان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الشر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن الله تعالى روى علم القرء عن أنامه وهاه عن مامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن آمن بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: أصل الكفر الله تعالى في خلقه لم يرجع على ذاك لكم مرا ولا مرسل وتعمق والمصيبة لكبيرة الخذان لم الحمار وضجر الطغيان حذر المنح من ذلك وانوفر واسودة فإن الله تعالى ظالم رد بعمال وجامع مرام قال في كبره ما أجل عمال تعورا يسدون فمن تأمر عن فقد رد حمال الساعة فمرد حرقا في كبره كان من ذاكين.
الحمد لله. وبعد فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى لا القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا قال عنه: لن يطلع على ذلك ملا مقرب ولا نبي مرسل. واذا كان ملائكه الله المقربون لم يطلعوا على القدر جاوز التفصيل، وكذلك الانبياء المرسلون الذين تصور عباد الله لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل، فان تعمق ونظر في ذريعه كذريعه للخلالات وذريعه الخلالات يعني وسيله وسائله سد التفصيل، لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه. إذا كان التصور لم يؤله على ذلك ولا يطلع عليه فإذا الباب يطلق فإذا لا تحاول كسر القدر. وكان كسر القدر ما ذكره في جمل بأن لم يحذر من خلل من كثير استحضر الله جل وعلا من الأشياء نارا في الليل وذكر في الحكمة وسورة لما على ذلك لما قصد ولما قدر هذا وما وفق هذا وما قل ذلك وما حصل كيف وكيف، فإن الله سبحانه هو من قدر عن العالمين ومع ذلك معهم عن فضله على ذلك لما تعرفه من الأمور. فإذا تبين ذلك فإيمان بقدر الله جل وعلا إيمان بما ذهب النصوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان بالإيمان وحكم الإيمان لأن كل شيء أنه بحسب الله جل وعلا، يعني مهما كان الإيمان الإيمان بالخير والشر، يعني أن نؤمن بأن ما قدره بأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا، لدفع الحاجة في الإبادة دون تقدير من الله، وإذن هذا الشيخ وحده الله جل وعلا الذي أعلمها وكذا وقرأ ولا أحسن لا يعلم شيء إلا بإذنه وإذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما إذا طاع المطير ومطيع العرض إلى ذلك عموم رحلة الله جل وعلا وأن مريئة العرض لا تحل برحلة الأشياء بل لهم من مريئة الله جل وعلا أن ذلك هو التفصيل يكون ذلك من ألم الواحد لأنه علم الدليل الذي يدل عليه الإيقان به. يحصل في ربح طويل وقد يحتاج أمر ضيقته إلى مجال الزيادة والغرور تنوعا، ولعلي أرسل لك المسائل فيها مزيد تفصيل أما إبقاء ذكره لك في ظروف ثلاثة من الوقت وشروط الوقت في لحظة مزيد العلم أنا تبعت من أنا أقول المسألة الآن في ساعة وقت ولا وقت في اللغة من أننا ترتيب شيء اللي هنا على وجه ما ترتيب شيء اللي يكون على وجه ما اتقال قد برده أو يقولوا هذا الأمر كذا وكذا إذا أردت أن يكون الأمر على الحال الواحد إذا يكون الخلق في تعديل معنى الرغوة يدخل فيه بفعل يدخل فيه إلاك بالمجد ويدخل فيه نجد ويدخل فيه طريق حكمة في حقي مقصد. أما في الشريعة يمنوا أربعة أشياء إما العلم بالتعرف والكتابة السمر فأنهم لاجع المعادة وهو مبهر ونور قلق الجرعانية لهذا أربعة أصدق أعلم بأن الأصدق هو عين الله التي يلقب روحها وكتابه لا يضحكه وعلم مشيئته بما خلقها وخلق وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع التعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء شيء وقد يكون الإنهاء إنهاء عبد وقد يكون إنهاء خبر. لهذا الأمر تنوع عن القضاء كأحد المعاني الأول ما جاء في القضاء أن القضاء يكون بمعنى إنهاء كما قال سبحانه بما أثرى وقال لما قضينا إلى الموت. ويكون القضاء بمعنى الوحي وقال إلا عدي الله إلا عدي الله وقضينا بها قضى وحدا يكون منها الحظ بالوحي كما قال رب العالمين كما قال رب العالمين وقضينا إلى من قضى بها فلو كنا في الأرض مرجح يعني وحيا إلا بالإخريب عنهم وقضينا وقضينا جولة وقضينا إلى أمر من دار على مقروع المسلم وقضينا ملك أن أحنا إليه أن فينا إليه ذا حظ الوحي. ثالث والرابع ثالث معنى الحظ في القرآن هو القضاء من الرابع يكون بمعنى القدر يكون القضاء بمعنى القدر كما قال جل وعلا فقضى منها بعد سنوات في يومين في يمين قبلها وقال قال وعلا وما يقولون في صغلينا لما قضي إليه البؤس هذا لا معنى أنه بمنع قال إن إنها يقول إيه ولهذا معنى قال جمع أهل العلم إن قضاء وقدر في معنى واحد إن قضاء وقدر في معنى واحد أي أن له أن معنى قضاء لا يجب أن أعطى قدر ولا قدر عليه سهل هذا جمع أهل العلم للعلم في تنسبة الهاتين ومن أعطى معنى هذه الصور أي أن الهاتف أن العلم قدر نقول قضاء وإنه لي أمانة أن القدر من الضغط قد يكون قد لا قال قد تحلى هذا الضغط اللي نسأل من ذلك ثم هو قد لا وقع وقبل وقوع الوقع هذا سمى قرح لأن علم الضغط كما أعيناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء إنهاء الشيء إنهاء الخلق إلى آخره والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء قضيا قضي الأمر الذي فيه تلتفتيان يعني انتهى فاقضي ما أنت قاض يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والفهم وهي مرتبة عمومة العموم أن تتنبؤ القدر. ولهذا إذا نظر الوقوع المدر من جهة عموم القلب وعموم فيها فإنه حين يكون قضاء يكون قضاء من الهدى وعلى هذا الشيء وقضاء جل وعلا أمر على الهدى وقضاء على الهدى. ولهذا نظر في القضاء إذا قال قضاء وقدر معنى واحد فسأل سحيح ليس قضاء وقدر معنى واحد وإنما قضاء ظهوره من القدر فإذا وقع قدر لها وإنها سمية قضاء قضية أنها هو المسأل فإن الذي يقع قد ويكون قضاء فيها هو قضاء وقدر بينهم قضاء أين قصر عن قضاء فقدر كامل وقضاء ثلاثة وقد هي إعجاب الحال للعب بعلم والصفات مليئة وعلى القضاء قضاء على الشيء نزل يقول الله خلقها وعاد الشيء ومن فيه أبو لهذا على صحيح أن قضاء بها أنا قضاء يعني هل تعملون أسناس الأقصر فقدر هذا في قال ابن الغزام دائما هو جماعة قد تبع شيئا رئيب وقال صلاة أما قرأت فيه وقبع واحد أما مثلا هذا فقال بلا قال لقد مثل قرأت قبل أخشى يعني قد تقوم أبو العقصة في الله جمالا حتى وكيف الله حتى في الحبوب في عواهة بحياء عندنا لك وصلنا على المنفذة فهي له فأنا أقوى من عرف أو عرف أن تجيه وقال أقول قدر الآن وهو سمين وقال على الخفة كبيرة أنه كان بك في العين وفي الأبد فإن الحياة قد كانت مؤخرا يعني قد أخذنا هو رب الحساب فعل الحجر ومسلم قد الله لا قال لي أنا وقصي وقوض الصالح يرك لكي مرضى في الكلب قد أخذ أهل الله أول ومجد فيقول أنا تفتاد كتاب الأنواع من الشارع الوجه الجميل في الدولة قال حنا كل سنة المتطفل أكثر خلقنا بها فقال جاءوا أنا تعلم الله يعلم السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ونحو ذلك من الأدلة والأدلة بهاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله فإنها حكمة الله فقد يصبح كل واحد يشهد الله جل وعلا الله شاء كل شيء فطبعا الناس يوجع عبد الله شاء الله العظيم في هذا المحمود يتسولون لهم عددها أيضا وجر لمن يسألها وعمل هذه لو خلق أجل من أسقطع وحشاروا إلى أجل الله من الحنان في محمد وقد كان ما شاء الله يشهد الله رب العالمين وقرآن الإله ظلل ومن يتعلق أقرار مكيد وقرآن أيضا هي الفتوك فيها ما شاء أن ما من إله بذلك لله وعلى الآن بإذن لله له سيد الله شاء أخير ولا وإن أقل أدن يورر وما يجحن فيه إن الله عن شأن هو أن أنت بأن المحن نعن أرد وقفهما ومن أهل عمضاء وردات كي ينظر بإطراء كويس وقوة الأرضين فلا تلقين لا يطلق الله لها من هون كي أطفاه نحو تعالى حبه ويطفاه بإطراء الله جل وعلا ويشاء لا يتوى ويحذبه ويشاء وهو ويطفاه الذي بعوكة لله الإسلام لكنه إن أعطوا إعطاه الثلاثة ما قد على دار وإعطاه عن جب الله كله ولم لا يقل في الوقت أعداد التجميع القادمين المعارض والتوليدية لأن يرحب يرحب ثم يسأل عن الكوية من يسكره سبب تطبع في أحد المرة أتريد بها الله هو عبان فريق المعطبة الأسنان فريق كيف حسن لا يستطيع أفلاسها نظر عن يسأل الله إنما عبد مروف للمزارك ويعطي حرام كفر حب ألف أمام يعقيد إلا وإذا أمر بعضك يقول ما يمكن هذا وقل على النقص بعموك قد يبعثه ومنكوك وطبع كل هذا هو كل شيء كتابيه سبحانه وتعالى لحمة من يقصد قصد يقول وقل الله لهم لم يعطيها من عز كامع والمزراء على ذنبي لم يعطي بإذن الله وحب الله عز الله سيجمي إلا هو بقى معي غير المسلمين يؤمنون بأن الله خالق الأشياء لكن عموم خلق الله الأشياء بضابط وقيد العموم هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال كل شيء تقدره تقديرا لا يعني الله لا يعني إيه بالأسان وتعالى ادرك العمر
أنا أنت معك وتكتب وتغلط. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب. أما السبب الأول فهو منشأ الضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأهم منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا، وما كان مذموما في الخلق سيكون مذموما في فعل الله جل وعلا. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا، فما اقتضى العدل في المخلوق جعله لله، وما اقتضى الظلم في المخلوق من الجعل. خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلما، لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم. فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم في النصوص بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي، وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نفي مما لم يرد الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا. الله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يفع الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد. لم يرد المعصية فجعلوه لم يفع المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يفع الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المنهج في هو في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله وتقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا. وهذه هي المسألة المشهورة في التحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني والتكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا هو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوض في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوض في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأن معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر، هذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان، ستصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ماله فذا طغى وجاوز حده، حده أن يتعدى من المقريب لا لم يتعدى الآلمة من المبارك ممتين الذي يتعدى وفي أم الذين لا أعرف الشعب وألو رسولين حقا روح قد فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ إدراكات الذكي غير إدراكات البليد. فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك لأنه لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا على عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض المخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز، لأن فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق، فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قاصر. إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيخذل ويحرم ويقيه ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن أناسا كثيرا ضلوا بسبب فهموا لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين. أما الأولى فهم القدرية، وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر التي ذكرنا لها. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية فرق يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا تعالى، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وفعلا كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة ورافضة الزيدية ومن نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب، ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما. وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر، وهذه الفرقة باقية هنا ملوذ الآن. أقول الفرق هذه الزيدية والرافضة، والفرق موجودة في أمطار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. أيضا إن غلاء فإن السلف قرأت تحت في مثلها وقرأت خط البحث الأجر قرار لها كذلك من الأمر فلا يقنع إما إلى أعمل خلاف مجبورا وصام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا، ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليش؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختيار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور، لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الضالة. أما الفرقة وهؤلاء يمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهل ومن اتبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة من وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطلا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته فيحاسب على تصرفاته الظاهرة. وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني مجبر عليه من الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية، ولهذا لما عرض هذا الاعتراضات افترض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد يعني عمله فهو يحاسب على ما ظهر، وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة. فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب، إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر الباطل. يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل قطع السكين للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان، يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحص الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الحجر بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على الحقيقة ويكسر الحقيقة. لهذا سماه المثلث نفاث التعليل ونفاث الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سببا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره. فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به، يعني لفظ به هذا يفسرونه به عنده، هذا كثير في التفاسير فتنتبه له. إذا خلصوا من إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في وأردنا صحيح الشهد بالإلهام أكثر أشياء أكثر أشياء أكثر أشياء أكثر أشياء جسد أو الناس له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاث أقوال، يعني بما ترى. أما الأول فإن الكسب عند الأشاعرة هذا وضحناه لك، والثاني كسب بمعنى العمل ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حصله، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال لأنه ساعد عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة، فمن استعمل الحسن في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولفظ كسب القرآن كثير، ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم، إلى كتاب ابن القيم شفاء الألف. نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حق حمده، وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن، تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، كم ذكرنا من مسألة؟
خمسة.
الخامسة
بين الخالق والمخلوق،
تفسير الكسب. آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكسب عند الناس، نجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة، سنقول المسألة في تفسير الكسب. لفظ الكسب جاء في القرآن في من مالي المال فسنة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا، جاء مذهب أهل السنة والجماعة لإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه لها ما كسبت يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى ما كسبت، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس يعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده، ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، من المعتزلة ومن شابههم. قالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، تتبعه النسارة تتنفع ومتتنفع من خرجنا ما تتنفع أنا لما تترك يا أهل الآن يقول لما تترك ما تترك ساتين خلينا في الصفات في مصر في الصفات في كسب التجار. فإذا جعل الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد. وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية، الجبرية فسروا الكسب في أشياء كثيرة لا وفي عبارات متنوعة لا حاصلة معها على التحقيق. وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو للأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشني وفطرة النظام. فالكسب هذا فهمه لما اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر متوسط جبر باطن لا جبر ظاهرا، لما أخذ مذهبه وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير. واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور. اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثيرة أكثر من 10 أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف. فهذا فيه صعوبة الربط بينها، ولذلك أعفى والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل. والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثير من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان بموافقته لفطرته مع أنه تكليف. وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف لفطرته، لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات. لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشر. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. المسألة السابعة معنى خلق الله جل وعلا لفعل العبد وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. قلنا إن الإنسان يوفق إلى الخير حقيقة، وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمل. وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وبيان ذلك في الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزلة وأشباه هؤلاء، أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة لأن ذلك العمل نتج عن شيئين، فيه من الصفات لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين. فالصفة الأولى هي صفة القدرة الجاد القدرة التامة، والصفة الثانية هي الإرادة الجازمة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعاجز، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد، توجهت للشيء فعمله، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته، بقدرته التامة وبإرادته الجازمة. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. مثلا الاتيان إلى المسجد للصلاة، شخص ما يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون مريدا بنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان، فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا، فإذا هو مخلوق لما خلق الله، هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات، أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواج من نبات شتى، الماء نزل، الأرض موجودة بالماء، بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات. فهل يقال إن النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس. لما؟ لأنه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعا. فكان دونهما أن مخلوق أن خمس أيام أخاب ونحن في الحب تبعد نقول في الجانب الكثير أفعاد ماذا قبل قوال الكثير والآلاء الأولاق أمنوطاً إذلوا القطر وعاد كل الله حين هذا فصل الله بإذن العبد إن يرن فصل الله إلا عيد سعمة ولا حرى لا يرضى إذا لله كانوا بإذن ربه وتحيل أن ضمير تسمعات لا فعل وتحيل أن العسوس لفصله ثلث ثمانيها من القدرة الجهة لن تقص أن خرج عباد كلها من الأمعاء وإن أنه على بلا الله صنعه وطان الله لمانع صنعه أنا أجل الله لك
فيذرهم يعبدون من هذه هو فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله جل وعلا خلق الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون، والذي يشاء الله جل وعلا أن لا يكون فإنه لا يكون. إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية والضلال نتيجة لأشياء، ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص، جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله ونحو ذلك، فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء. ما معنى وفق وخذل وما صلتها بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء؟ إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه، إمداد الله جل وعلا العبد بعونه ويعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة، وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة، يعني التوفيق إعطاء من كرم، وأما الخذلان فهو عدل وسلب، لأن العبد أعطاه الصفات، أعطاه ما به يحصل الهدى، أعطاه الآلات يسر له، أنزل عليه الكتب، فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة. لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ويستعد. وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل، يعني لا يعين، يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست في يده، هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها، فهذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا، لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير، مثل مثلا أن يكون ذا أصحاب، أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير، مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن، موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله جل وعلا يوفق بعض العباد بمعنى يعينه فييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. وآخر لا، حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعه لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك. فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد، وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه. كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته، فإذا من يشاء الله يضلله، إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله، فينتج من ذلك أن الله جل وعلا خلق أو سلب عنه إعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه الأسباب أسباب الخير، سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه، فإذا يكون ضالا ضلاله وبفعل نفسه لأنه وقل إلى نفسه، لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في هذا عدل، ومسألة الهداية فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. فإذا نقول إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين فوفقهم أعانهم سددهم هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد والحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخر، حبب لهم كتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب، وبعض الناس إذا انفتح له باب التوفيق نفسه فيها خبث فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني وفق في سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، هذا كل التوفيق مزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي يحاسب العبد على ما قنعت جوارحه. إذن أقلا جل وعلا من شاء ليست جبرا، وهداية الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرا، وإنما العبد عنده آلات، فوطب بالتكليف وعنده الآلة، ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهي، الجهاد، لكان كل ذلك عبثا، والله جل وعلا منزه عن العبث، لأن العبث سلب الحكمة وشر، والله جل وعلا الشر ليس إليه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبد، يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمرة، ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف، كيف يكون ذلك؟ يكون كالغريب الذي يقال له